بسؤال المستمع فراجيم من سوريا، يقول: فضيلة الشيخ، هل تصح قراءة القرآن بغير وضوء؟ أرجو منكم إجابة مأجورة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، تجوز قراءة القرآن بغير وضوء، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقراءة القرآن من ذكر الله. لكنها لا تجوز إذا كان الإنسان جنبا حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ أصحابه القرآن ما لم يكونوا جنبا، كما جاء ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما مس المصحف فلا يجوز إلا بوضوء، لأن في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن الأمة تلقته بالقبول، والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول صار صحيحا. والطاهر هنا الطاهر من الحدث وليس المؤمن، لأنه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر. ويدل على أن الطاهر هو المتوضي قول الله تبارك وتعالى في آية الوضوء التي جمع الله فيها بين الوضوء والغسل والتيمم: ما يريد الله لجلالكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وعلى هذا فلا يحل للإنسان إذا كان على غير وضوء أن يمس المصحف إلا من وراء حائل، بأن يجعل منديلا على يده أو قفازا، أو يتصفح المصحف بسواك أو نحوه. نعم،
بارك الله فيكم. بعض الآلات الزراعية مثل الحراثة وغيرها، هل عليها زكاة؟
ليس على الحراثة زكاة إذا كان الإنسان يستعملها لنفسه أو يستعملها في الإجارة. أما إذا كان تاجرا يتجر بهذه الآلات، يبيع ويشتري بها، فإن عليه زكاتها، وهذه الزكاة تسمى زكاة العروض. والقاعدة في زكاة العروض أن كل ما أعده الإنسان للتجار فإن فيه زكاة، وأما ما أعده للاستعمال كالسيارة، سيارة الأجرة، سيارة الركوب، سيارة النقل، وكذلك المكاين، الحراثات ورافعات الماء وما أشبهها، كلها لا زكاة فيها، إلا أنه استثنى مما يستعمل الذهب والفضة، فإن الزكاة واجبة فيما يستعمل منه كحلي المرأة مثلا، على القول الراجح الذي دلت عليه أو بل الذي دل عليه القرآن والسنة، كما بينا ذلك في رسالة لنا صغيرة عنوانها زكاة الحلي، وكما هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز ومذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم،
بارك الله فيكم. السائل أخوكم أبو مصعب من اليمن عدن، يقول: فضيلة الشيخ، لي أخ متوفى عمره حوالي 21 سنة لم يحج ولكنه اعتمر، فهل تجب عليه حجة الإسلام؟ وهل يلزم على الوالد أو أحد الأقارب أن يحج عنه أم ليس بالضرورة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
حجة الإسلام لا تجب إلا على من استطاع إليه سبيلا، أي إلى البيت.
نعم،
فمن لم يكن عنده مال فإنه لا يستطيع إليه سبيلا. فهذا الأخ الذي مات وله 21 سنة إذا لم يكن عنده مال فليس عليه حج، لأنه لا يمكن أن يصل إلى البيت ماشيا، وإذا لم يكن عنده مال فلا حج عليه. وعلى هذا فاطمئنوا ولا تقلقوا من كونه لم يحج، لأنه لا حج عليه. ونظير ذلك الرجل الفقير، هل عليه زكاة؟ والجواب ليس عليه زكاة، فإذا مات وهو لم يزكي فإننا لا نقلق من أجل ذلك. فمن ليس عنده مال فلا زكاة عليه، ويلقى ربه وهو خير آثم. ومن لم يصل البيت لعجز مالي فلا حج عليه، فيلقى ربه وهو غير آثم. لكن لو أراد أحد منكم أن يتطوع ويحج عن هذا الميت فلا حرج، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم.
بارك الله فيكم. السائل من اليمن يقول: فضيلة الشيخ، أنا أصلي مع الإمام التراويح في المسجد حتى ينصرف، وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تكتب كقيام ليلة، فهل إذا قمت في ليلتي تلك في ثلث الليل الأخير هل أكون قد خالفت السنة؟ أفيدوني أيضا بسؤالي هذا.
هذا سؤال دقيق، دقيق جدا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه وانصرف، فقالوا: يا رسول الله، لو أنك نفلتنا بقية ليلتنا. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولم يرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يصلوا في آخر الليل، وهو إشارة إلى أن الأفضل أن يقتصر الإنسان على ما تابع عليه إمامه. فسؤال هذا السائل من أهل اليمن يتنزل على هذا، فيقال: الأفضل أن تقتصر على ما تابعت فيه إمامك حتى انصرف، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن لو أنه قام وأحب أن يصلي في آخر الليل فلا حرج عليه إن شاء الله، وفي هذه الحال يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر.
بارك الله فيكم. من ليبيا فضيلة الشيخ، السائل ميم ميم ألف يقول: من عليه جنابة واغتسل ليؤدي فريضة، وبعد أن صلى نافلة قبل الفريضة انتقض غسله، فهل يعيد الغسل أم يتوضأ وفقكم الله؟
معنى انتقض غسله كأنه أصابته جنابة أخرى، لأن الغسل لا ينتقض إلا بجنابة، وعلى هذا فيلزمه أن يغتسل مرة ثانية لترتفع عنه جنابة. يعني لو أن الإنسان اغتسل من جنابة ثم صلى نافلة ثم أجنب مرة ثانية وجب عليه أن يغتسل للصلاة المقبلة سواء كانت فريضة أم نافلة.
من عليه قضاء أيام من رمضان ولم يتذكر ذلك إلا بعد دخول شهر رمضان، فماذا يفعل المأجورين؟
إذا كان عليه قضاء من رمضان ونسي ولم يتذكر إلا بعد أن دخل رمضان الثاني، فإنه يستمر في صيام رمضان الثاني، فإذا انتهى قضى ما عليه من رمضان السابق، ولا إثم عليه في هذه الحال لأنه معذور بالنسيان. وقد قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الرجل ينسى الصلاة أو ينام عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري.
بارك الله فيكم. هذا السائل محمد الطيب، سوداني مقيم بالدمام، يقول: رجل طلق زوجته 3 طلقات ثم تزوجها رجل وجلست وجلس معها 7 أشهر، فهل تحل لزوجها الأول وجزاكم الله خيرا؟
نعم، إذا تزوجها الزوج الثاني نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وجامعها ثم رغب عنها وطلقها أو مات عنها، حلت للزوج الأول وتعود على الزوج الأول بطلاق 3، يعني أنه يبتدئ الطلاق من جديد، لقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول والزوجة أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، وترجع على طلاق 3، يعني أن الزوجة الثانية هدم الطلاق السابق من الزوج الأول، فيكون للزوج الأول بعد أن رجعت عليه 3 طلقات كأنه تزوجها من جديد.
بارك الله فيكم.
بخلاف ما إذا طلقها زوجها 2، يعني إذا طلقت بخلاف ما إذا طلقها زوجها 2 ثم تزوجت بزوج آخر وجمعها ثم طلقها أو مات عنها ثم عادت إلى الزوج الأول، يعني تزوجها الزوج الأول، فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، أي أنه لا يبقى له إلا طلقة واحدة، إن طلقها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. ووجه الفرق بينهما أن النكاح في المسألة الثانية، يعني نكاح الزوج الثاني في المسألة الثانية، لم يؤثر شيئا، بخلاف نكاح الزوج الثاني في المسألة الأولى فإنه أثر شيئا، وهو حلها للزوج الأول فهدم الطلاق السابق.
بارك الله فيكم. هذا يسأل السوداني الأخ، يقول: ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء وهو يعلم أنه كاذب ليروج سلعته وجزاكم الله خيرا؟
حكمه أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، ففي حديث أبي ذر القفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم أعادها 2، فقال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل، يعني الذي يجر ثيابه، وخيلاء، والمنان الذي يمن بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا السائل يسأل عن رجل ينفق سلعته بالحلف الكاذب وبحلف بغير الله بل بالطلاق، فهو آثم من يوجد شيء. الوجه الأول أنه أنفق سلعته بالحلف الكاذب، والوجه الثاني أنه عدل عن الحلف بالله إلى الحلف بالطلاق، وثم وجه ثالث وهو خداعه وتغريره المشتري، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا. ونقول لهذا من باب النصيحة: اتق الله وأجمل في الطلب، فإن رزق الله لا ينال بمعصيته، والإنسان إذا اتقى الله عز وجل فتح له من أبواب الرزق ما لا يحتسب، كما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليعلم أنه إن وسع له في الرزق بهذه الطريق فإنما ذلك استدراج من الله عز وجل له حتى يستمر في هذه المعصية، ثم يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. فليتوب إلى الله مما صنع، وليرجع إليه، وليبين، وليصدق، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المتبايعين: إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محلقت بركة بيعهما.
بارك الله فيكم. السائل عبد الخالق حسان من اليمن محافظة لحج، يقول: هل يجوز بناء المنارات على المساجد؟ وهل هي سنة أم بدعة؟ وهل كان ذلك معروف في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بينوا لنا ذلك وجزاكم الله خيرا.
لا أعلم بناء المنارات معروف في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المسلمين اتخذوا المنارات وأقروها ولم نعلم أن أحدا أنكرها. اللهم إلا أن يكون بعض الناس ينكرونها لعدم وجودها في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أنها تؤدي غرضا حميدا، فإنها العلامة الظاهرة للمسجد، وارتفاع الأذان منها يكون أبلغ وأوسع وأشمل، فالغرض منها غرض مقصود محمود. نعم.
بارك الله فيكم. له سؤال ثاني، يقول: فضيلة الشيخ، عندنا العادة عندما يريد شخص أن يتزوج يرسل بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس للزواج، فيأتي هذا المدعو في يوم الزواج ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج ثم يعطيه 200 ريال، علما بأن هذا يسمى رفت، ثم يأتي زواج هذا الذي دعي ويدفع 200 ريال، فيرسل له بطاقة كما أرسل له بطاقة حضور، ثم يأتي إلى الزواج ويأكل من وليمة المتزوج ثم يعطيه 200 ريال، كأن ذلك تبادل، هل يجوز هذا؟
هذا مما جرت به العادة في بعض البلاد.
نعم.
أن الرجل إذا تزوج رفده أصحابه وأقاربه ومعارفه بما يتيسر، فإذا تزوج الرافد رفده هذا المتزوج الأول بما يتيسر أيضا، وهم لا يريدون بهذا المعاوضة.
نعم.
ولذلك لو لم يتزوج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئا، فالمسألة مسألة مهاداة، فالمسألة مسألة مهاداة جرت بها العادة وليس مسألة بيع وشراء، وعلى هذا فيكون جائزا. لأن الأصل فيما يعتاده الناس، الأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في الأعيان الحل حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على الشرع، أي على أنها مشروعة. فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يثق بها ويفهمها. الأصل في العادات الحل حتى يقوم دليل على المنع. الأصل في الأعيان يعني في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على المنع. الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على الشرع، أي على أنها مشروعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما الأعيان فالأصل فيها الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما العادات فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ومفهومه أن ما كان في كتاب الله فليس بباطل. وكذلك يروى عنه أنه قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرما حلالا. والعادات نوع من الشروط، فهي أمور سار الناس عليها واعتبروها سائرة بينهم وسائلة بينهم، فإذا لم يدل لدينا على منعها فهي جائزة. نعم.
هذا سائل فضيلة الشيخ لم يذكر الاسم هنا الحقيقة، له مجموعة من الأسئلة، يقول: توفي رجل وله علي بعض النقود فماذا أفعل؟ وله علي بعض النقود فماذا أفعل؟
الواجب أن تبحث عن ورثته حتى تسلم نقود الميت إليه.
نعم.
لأن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته، فإن عجزت عن معرفتهم فتصدق بها عن صاحبها، أي إنها لمن هي له، والله جل وعلا بعلمه وقدرته وسلطانه يوصلها إلى من هي له.
هذا السائل أيضا يقول فضيلة الشيخ بأنه سرق من بيت أحد الأصدقاء قميصا، يقول ولكنني أستحي جدا أن أرده علما بأنني نادم أشد الندم على فعلتي، فماذا أفعل؟
الواجب عليك أن ترد القميص إلى صاحبه، فإن كان قد تلف وجد عليك رد مثله، فإن لم يكن له مثل فإن كان مثله قد هجر وتركه الناس وجب عليك رد قيمته. ولكن يقع الإنسان في حرج في مثل هذا، كيف يرد ما سرقه على صاحبه؟ إن قال هذا مالك قصرته منك وقع في إشكال، فربما يأخذه إلى الجهات المسؤولة، وربما يدعي أن ماله أكثر من ذلك وما أشبه هذا، فماذا أصنع؟ نقول يعني الجواب يعطي من يثق به هذا المسروق سواء كان مالا أو دراهم، ويقول يا فلان اذهب بها إلى فلان يعني صاحبها، وقل له هذه من شخص أعطانيها لك وكفى.
نعم.
وإن كانت دراهم يمكن أن يجعلها إنسان في ظرف ويرسلها في البريد وما أشبه ذلك، وإذا وصل إلى صاحبها بنية أنها أداء لما في ذمتك لهذا الرجل فإنها جزء. نعم.
يقول كنت أعمل عند صاحب مزرعة، وعندما جاء ليدفع لي أجري أخطأ في الحساب وزاد لي، وأنا الآن محرج جدا أن أردها عليه، علما بأنه قد خصم علي أياما دون وجه حق، فماذا أفعل؟
الواجب عليك أيضا أن تسلمها له، وإذا سلمتها له فلن يقول لك شيئا، بل ربما يحمدك.
صحيح.
أن يزيل الشيء عندك وترده عليك، وليس فيها سيادة محظور إطلاق. الواجب أن تردها إليه وتقول إننا أخطأنا في الحساب وهذا زائد فخذ.
نعم. هذا السائل يقول نذرت أن أصوم مدة طويلة جدا، فماذا أفعل حيال ذلك؟
لابد أن نعرف كيفية النذر.
نعم.
هل هو نذر تعبد أو نذر يمين، وهو ما يسمى عند العلماء بنذر الإجلال والغضب. أما نذر التعبد فأن يقول الإنسان لله على نذر أن أصوم مدة 10 أيام تعبد لله وطاعة له، أو يقول إن شاء الله مريضي فلله علي أن أصوم 10 أيام، فهذا يجب عليه الوفاء بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. أما إذا كان نذر يمين أي قصد به معنى اليمين بأن قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم 10 أيام، يريد بذلك تأثير منع نفسه من هذا الفعل، فهذا حكم اليمين، يعني أنه يخير إن شاء فعل ما نذره وإن شاء تركه وكفر اليمين. وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهذا هو جواب السؤال، فلينتبه السائل أن هناك فرقا بين نذر التبرع والطاعة ونذر اليمين الذي يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب.
بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ برسالة بعث بها المستمع أخوكم في الله عبد الله شين باء، يقول في هذا السؤال: حججت متمتعا ومعي مبلغ قليل من المال، ظننت أن لا يكفي لشراء الهدي، فصمت 3 أيام وأنفقت المال الذي عندي بصورة فيها كثير من الإسراف والتبذير، ثم ظهر لي في اليوم 11 أن المال الذي كان عندي قبل إنفاقه كان كافيا لشراء الهدي، فندمت على ما حدث مني من تفريط، ثم صمت السبعة أيام بعد العودة من الحج، فهل بقي الهدي في ذمتي بسبب التفريط الذي حدث مني أم لا؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا.
ذمتك برئت الصوم، لأنك إنما صمت بناء على أن المال الذي معك لا يكفي، لكن نظرا لأنك أصرت في الإنفاق وأنفقت في غير وجهه، أرى من الاحتياط أن تذبح هديا في مكة يقوم مقام هدي التمتع الذي كان واجبا عليك مع القدرة.
الفقرة الأخيرة في هذا السؤال يقول: هل ترون أن الحجامة تفطر الصائم؟ وقد ورد دليل في مسلم يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم كان متقدما، وأن آخر أمره عليه الصلاة والسلام الترخيص بها للصائم، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
نعم، نرى أن الحجامة تفطر إذا ظهر الدم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وما ذكره السائل من أنه ورد في صحيح مسلم ما يدل على نسخ ذلك فلا أعلمه الآن. وقد حقق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه المسألة في رسالة له تسمى حقيقة الصيام، فليرجع إليها السائل. والقول بأن الحجامة المفطرة هو المناسب للحكمة، لأن المحجوم يظهر منه دم كثير يلحقه الضعف والعجز والتعب، فصار من حكمة الله أن الصائم إذا احتجم قلنا له أفطرت فكل واشرب، ولكننا لا نقول له إن الحجامة جائزة في الصوم، بل نقول إن الحجامة محرمة في الصوم الواجب، ولكن إذا اضطر الإنسان إليها بأن هاج به الدم حتى خاف على نفسه الهلاك أو الضرر فإنه في هذا الحال يحتجم للضرورة ويفطر ويأكل ويشرب، وهذا من الحكمة لا شك فيه. وعلى هذا نقول إذا كان الصوم نفلا فلا حرج على الإنسان الصائم أن يحتجم ولا إثم عليه، لأنه يجوز للصائم نفلا أن يقطع صومه، لكنه يكره لغير غرض صحيح. وأما إذا كان صوم واجبا كصوم رمضان وقضاء رمضان وصوم النذر فإنه لا يجوز أن يحتجم وهو صائم، لأن الواجب لا يجوز الخروج منه إلا لضرورة، فإذا اضطر إلى ذلك واحتجم صار بذلك مفطرا وجاز له أن يأكل ويشرب.
شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.